أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام واردد إلينا سلامه. معاني القضاء والقدر. القضاء يطلق في اللغة على معان أربعة أو ثلاثة، والرابع على الاحتمال، وبكل واحد من هذه المعاني استعمل لفظ القضاء في القرآن الكريم. من معاني القضاء الحكم والإيجاب، هذا من معاني القضاء، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء حكم أي أوجب، قد يعبر عنه بالقضاء التشريعي مثلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو الله يقضي بالحق أن يحكم عليكم السلام. قضى ربك ألا تعبدوا، هذا إيجاب حكم، والله يقضي بالحق، نعم أحسنتم شيخنا، والله يقضي بالحق، هذا في مجال فصل حكم القضائي، طابعه طابع حكم قضائي، يفصل القضاء في المعنى الأول بالمعنى الإيجاب أو الحكم. قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. بالمناسبة لا بأس أن أذكر أن ابن عربي يذكر في الفصوص، عليكم السلام ورحمة الله، يذكر في الفصوص من أدلة وحدة الوجود هذه الآية: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. يقول: حينما رجع موسى من طور رأى أن بني إسرائيل قاموا يعبدون العجل، فسمع أن هارون كان يزاحمهم، فجاء معاتبا، هذا قول ابن عربي، يقول: جاء موسى معاتبا لأخيه هارون: لما منعتهم عن عبادة العجل؟ فإن الحق، هذا نص عبارة الفصوص، فإن الحق أحب أن يعبد في كل شيء، في كل صورة، فإن الحق ظاهر في كل شيء، بل هو عين كل شيء. ثم يستشهد بهذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول: هذا قضاء حتمي، يعني قضاء تكويني، فما عبد عابد إلا وقد عبد الله. يعني قضى ربك حكم، هذا ما يمكن، يعني مستحيل أصلا تكوينان لا يمكن عبادة غير الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أحد الأساتذة هو أستاذ الفلسفة، مو رجل دين، أستاذ جامعي، ولكن خبير عنده بعض النقود والانتقادات على الفلسفة، الدكتور يحيى يثربي اسمه، في قم، وقال: أنا كنت في شو اسمه عند الأستاذ يقرر وحدة الوجود، واستشهد بهذه الآية من ابن عربي. قلت: يا أستاذ، يا ريت كمل الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. إذا قضى تكويني فحتى اللي يضرب والديه يحسن بهما، حتى الذي يقتل والديه يحسن إليهما، حتى الذي يؤذي والديه. شنو يعني أنت حينما تريد تبني تبني نظرية وتستشهد بالقرآن غير تنظر الآية بصورة كاملة؟ إذا هذا القضاء قضاء تكويني فكيف بالوالدين إحسانا؟ عموما فالقضاء بالمعنى الأول بمعنى الإيجاب والحكم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للقضاء يقول الإعلام والإخبار، في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا أي أعلمنا، أخبرنا، أخبرناهم، هذا من معاني القضاء. المعنى الثالث بمعنى الفراغ من الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى بعد، أغلق ملفه. قضي الأمر الذي فيه فرق من الأمر، انتهى بعد، الأمر الذي فيه تستفتيان غير قابل للتقي بعد. قضاء بهذا المعنى. في مسألة صاحبي السجن، صاحب يوسف في السجن، حينما سألاه عن تأويل رؤياهما، عن تأويل رؤياهما، فحينما أنبأهما يوسف بالتأويل قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا قضاء حتمي، يعني راح يصير، أنت راح تعدم وأنت راح تصير ساقي للملك، انتهى بعد، لا يقبل التغيير. هذا من معاني القضاء، هذا المعنى الثالث. لأن الأول الإيجاب والحكم، ثاني الإعلام والإخبار، ثالث الفراغ من الأمر. المعنى الرابع ينسبه للقيل، شيخ المروارد الله يرحمه يقول وقيل معنى رابع بمعنى الخلق، مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن حسب احتمال هذا المفسر، قضاهن. إذن المعنى الرابع خلقهن. هذه أربعة معاني للقضاء، جيد، هذا خلوه. تعال للقدر. القدر أيضا يأتي بعدة معاني. المعنى الأول وضع الأشياء في مواضعها من دون زيادة ولا نقصان، والتقدير خصوصياته تكوينا، يعني أنت تجعل الشيء تكوينا في المحل المناسب، في الزمان المناسب، بالمقدار المناسب، تقدره بتقدير حكيم. أين استعمل القدر بهذا المعنى؟ وقدر فيها أقواتها، أي قسم الأقوات والأرزاق بمقدار معين، بمقدار فيه الحكمة، جعل كل شيء في موضعه، قدر الأقوات. هذا ليس في حكم ولا كتابة شيء، هو الفعل الخارجي، يعني الإيجاد بقدر. وفي قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي ماذا؟ أي بإتقان، أي بالمقدار المناسب، بالذي على كل حال وضع الشيء في موضعه. هذا المعنى الأول، جعل الأشياء في موضعها من دون زيادة ولا نقصان، خلقنا كل شيء بقدر. هذا القدر يعني في الإيجاد الخارجي، بقدر يعني مناسب. المعنى الثاني بيان خصوصيات تلك الأوضاع والخصوصيات المقدرة اللي سيتحقق في الخارج، هذا ينكتب في لوح معين، هذا يقال له قدر. يعني إن الله جل وعلا عين مقادير الأشياء، مقادير كما، كيفا، زمانا، مكانا، عرضان جوهران أي شيء يقبل المقدار، كل ما يقبل المقدار، لأن الشيء في الخارج لا يتحقق إلا بقدر. هذا التقدير لابد وأن يعين، الفاعل لا يفعل الفعل إلا بعد التقدير، يعني يقدر فعله، يقدره من حيثيات متعددة. هذا التقدير يكتب في لوح، هذا اللوح من أي وعاء، من أي جنس، بحث آخر. عموما أطلق القدر في بعض الآيات والروايات بهذا المعنى، يعني كتابته في الرواية يقول القدر هو الهندسة من الطول والعرض، يعني خلق زيد، خلق زيد له عدة تقادير، أن يخلق في أي زمان، في أي مكان، بأي كيفية، بأي كيفية، طول، عرض، عمق، ارتفاع، وما غير ذلك من التي لا بد من تقديرها. هذه التقادير إذا كتبت يسمى بالتقدير. نعم. وكذلك كتابة الأفعال هم هذا يقال أنه بالتقدير، قدر، مثل قوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، امرأة لوط قدرناها من الغابرين، يعني كتبنا في اللوح أنها من الغابرين، من الهالكين، كتابة في اللوح. هذا المعنى الثاني للقدر، كتابة خصوصيات الشيء. المعنى الثالث قيل بمعنى الخلق، أيضا يأتي القدر بمعنى الخلق، قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، يقول قدر أي خلق. جيد. إذن هذه أربعة معان للقضاء وثلاثة معان للقدر. تعال بنا للأفعال الاختيارية، القضاء والقدر بأي معنى يتعلق بالأفعال الاختيارية، بأي معنى يمكن أن يتعلق؟ لأن كان الكلام في ماذا؟ كان الكلام في أنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، هذا مسلم عندنا. ولكن قلنا تعلق القضاء والقدر بالأفعال الاختيارية ليس على نمط تعلقها بسائر الأمور، بسائر الأشياء. قلنا أيضاً الأفعال الاختيارية بقضاء وقدر، ولكن تعلق القضاء والقدر بهذا غير تعلقها بشيء آخر. بأي معنى، الآن بينا معنى القضاء والقدر، بأي معنى يمكن تعلقها بالأفعال؟ نقول أما المعنى الأول الحكم والإيجاب، هذا لا معنى من تعلقه بالأفعال. قضى ربك يعني أوجب، أمر، نهى، لا إشكال في ذلك، هذا المعنى الأول واضح لا إشكال فيه، ألزم واضح. وقدر بهذا المعنى أي بيّن أحكام الأفعال، مقدار قدر الأفعال، يعني بيّن أن هذا واجب، هذا حرام، هذا مثلا مندوب، هذا حسن، هذا قبيح. قدر بهذا المعنى، قضاء بمعنى الحكم والإيجاب لا بأس بالتعلق بالأفعال الاختيارية، القدر بمعنى كتابة خصوصيات الفعل من حيث الوجوب والحرمة والنفل والندب والقبح والحسن، هذا هم لا إشكال في قدر بهذا المعنى. بمعنى الإعلام والإخبار، هذا هم لا بأس، الله جل وعلا يخبر ويعلم ويعلن بالفعل الخارجي أنت ستفعل كذا. قلنا علم الله لا يجب الجبر مرة سابقة، لأن علمه تابع للفعل، ما دام الفعل اختياري فالعلم يتعلق بفعل اختياري ولا يجب الجبر. هذا المعنى هم لا إشكال فيه. إذا قلنا أفعال العباد مقدرة أو متعلق لقضاء الله وقدره بمعنى إخبار الله وإعلامه للفعل، الله جل وعلا قدر أن فلان يفعل هذا الفعل، قدر أي أعلن أي بين أخبر، مش لا إشكال. قضى الله قضى أن مثلا الإمام الحسين يقتل سلام الله عليه ويستشهد، قضى وقدر ذلك، قضى وقدر بمعنى أخبر أعلن بأن شمر أو يزيد أو الظالمين باختيارهم سيفعلون هذا الفعل الشنيع، لا إشكال في ذلك، قضاء والقدر بمعنى إعلان. إذن هذا لا إشكال في تعلقه بنفس الفعل، إعلان بمعنى الحكم وبمعنى بيان خصوصيات الفعل هم لا إشكال. تعال بنا للمعنى الثالث، يعني القضاء والقدر التكويني، يعني الإيجاد في الخارج، الإيجاد الخارجي. بهذا المعنى لا يمكن تعلقه بأفعال العباد، أفعال اختيارية. بهذا المعنى يتعلق بمقدمات الأفعال وليس نفس الفعل. مقدمات الأفعال ما هي؟ مقدمات الأفعال إعطاء القدرة، إعطاء المشيئة، إعطاء الحياة، إفاضة نور العلم، نور القدرة، صحة، تخلية السر، دواعي. دواعي هم لا إشكال في أن يكون بالقضاء التكويني. الله جل وعلا يخلقك محبا للخيرات، عندك داعي للخير، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. كما خلق الجميع صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا إشكال في إيجاد حتى دواعي الشر. دواعي الشر مثل ماذا؟ مثل هوى النفس، مثل إبليس، لا إشكال في ذلك. الله جل وعلا يوجد داعي الخير وداعي الشر، هذه مقدمات الفعل. لأن نحن في الجلسات السابقة بينا أن الداعي ليست إلة تامة للفعل، داعي من مقدمات، والقدرة حاكمة على الداعي. الإنسان بإمكانه أن يخالف ما عند داعيه، أن يخالف الدواعي والشهوات، لأن القدرة يعني إذا ما عنده قدرة فقط الداعي نعم، لكن ما طول عند داعي الفعل يسند لقدرته لاختياره ليس للداعي. قلنا حتى في الملاحدة المجبرة، إذا أخذ شخص مجرم وجاني، سرق، قتل، أفسد في الأرض، يأخذوه، يؤاخذوه، يعاقبوه، يقرموه، إذا قال أنا كان عندي كل الشهوة للفساد، كلش كان الداعي عندي قوي، ما يقبل منه. صح كان عندك الداعي للفساد، لكن كنت متمكنا من ماذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والنفس مثل أخبث الدواب فإن لم تؤقل حارت. كانت عندك نفس أمارة بالسوء، لكن كانت زمامها، كان زمامها بيدك، إن لم تؤقل حارت. إذا ما عندك زمام بيدك ما بإمكانك إقال النفس، إقال الشيطان، نعم كان إقابك قبيح، لومك قبيح، ولكن معطول عندك القدرة، فالقدرة مهيمنة على جميع الشهوات والمقتضيات، لا يجبرك على شيء. نعم. إذن تعلق القضاء والقدر التكويني بمقدمات الأفعال من القدرة، إعطاء القدرة من الله، يعني أنت في سيرورتك قادرا مجبور. يعني شنو مجبور؟ يعني أنت مو أنت الذي اخترت لتكون قادرا، أعطوك القدرة من دون اختيار من سابق منك. الله خلقك قادرا باختيار منك؟ كلا. الله أعطاك الحياة باختيار منك؟ كلا. وبالمقدار الذي هو يريد، إلى الوقت الذي هو يريد. العلم هكذا، القدرة هكذا، الاختيار هكذا، المشي هكذا، قسم من الدواعي هكذا، قسم من الدواعي، قسم من الدواعي عقوبة أو مثوبة للفعل الاختياري. يعني إذا أنت سلكت في سبيل الصراط المستقيم يصير عندك رغبة للخير أكثر، هذا يسمى التوفيق. قسم من الدعاوى الشر هم اختيارية، الخذلان، عقوبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. الحديث الشريف الموجود يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب رجع، وإذا لم يتب بالذنب الثاني تنكت نكتة سوداء ثانية بجنبها، ولا يزاد يزداد يزداد حتى يجعل أسفل قلبه أعلاه وأعلاه أسفله، فلا يرغب في الخير. فإذا تعلق القضاء والقدر التكويني، تكويني هنا ما نقول يعني الإيجاد الخارجي الجبري، الجبري هذا تعلقه بمقدمات الأفعال لا بأس به، لكن هذه المقدمات مو علة تامها، تفتوا، مو أن المقدمات متى ما وجدت سينوجد الفعل. فرق بين هذا الكلام وبين الكلام المجبر هو هذا. في المجبر يقول الفعل معلول لمقدماته، معلول يعني شنو؟ يعني ما دامت العلة موجودة لا محالة وجد المعلول، يعني وجد ضرورة، يعني انفكاك المعلول عن العلة التامة هذا مستحيل. فإذا على ذاك المبنى إذا قلنا مقدمات الأفعال صنع الله، يعني الفعل صنع الله، يعني إذا وجدت المقدمات لا محالة ينوجد الفعل، لكن نحن لا نجعلها علة تامة المقدمات، لأن من المقدمات القدرة، قدرة وسلب القدرة بالقدرة نقض، ما يمكن أن تكون القدرة وهو من مقدمات الفعل سببا لعدم القدرة على الفعل، هذا نقض خلف. الفعل مسبوق بمقدماتها، لكن وجود هذه المقدمات لا يوجب ولا يوجد الفعل بالضرورة، لا زال زمام الأمر بيدك، يعني من المقدمات القدرة فرضنا هذا، فلا إشكال، نعم لا إشكال بتعلق القضاء والقدر التكويني بمقدمات الأفعال. إذن إذا تريد قضاء وقدر بنفس الفعل بأحد معنيين، إما الحكم والإيجاب أو الإعلام والإخبار بنفس الفعل، ما لا إشكال فيه. تريد قضاء وقدر تكويني، لا، هذا يصير بمقدمات الأفعال كما يقول في الخبر اللي مر عن الاحتجاج، قال: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال، هذا في الأفعال الاختيارية مرة في الحديث، قال: الأمر بالطاعة. شوفوا، جعل القضاء والقدر بمعنى الأمر، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسن، يعني مقدمات الأفعال، مكنك، وترك السيئة، يعني التمكين من ترك السيئة، والمعونة على القرب إليه، يعني توفيق، معونة، عون على القرب إليه، والخذلان لمن عصاه، هذا هم من مقدمات الأفعال، يعني مقدمة فعل الشر هو الخذلان الإلهي، خذلان يعني الله يتركك لا يعينك، هذا مقدمة فعل الشر، خذلان فعل الله، نعم، كما التوفيق فعل الله. والوعد والوعيد، هذا كله قضاء وقدر، وعد وعيد، وعد وعيد هم ترى من يعني إيجاد الدواعي، إنما يعدك بالجنة يوجد عندك شوق، الوعيد من النار يولد عندك خوف، والترقيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، أما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط الأعمال. قال فرجت عني يا أمير المؤمنين، فرج الله عنك. جيد، يقول إذن هذه القدرة من مقدمات الأفعال وهو بالقدر التكويني، ولكن لا يجب أن يكون الفعل وجود جبري وتكويني، لأن صرف القدرة بيد القادر ليس بيد شخص آخر، يعني بعبارة أخرى صرف القدرة في أحد الطرفين ليس بيد معطي القدرة، ما أدري العبارة واضحة. أنا أصرف قدرتي في الفعل أو في الترك، هذا بعد ليس بيد من أعطاني القدرة، لأن إذا كان هذا هم بيد من أعطاني القدرة، إذن ما أعطاني القدرة، هذا خلفه إعطائي، خلفه أنه مكنني عن الفعل والترك. هو مكنني سلطني، لكن حينما أريد أصرف هذه المكنة في الفعل أو الترك ما يخليني، إذن ما مكنني. فصرف القدرة في الفعل والترك بعد هذا غير مسند، لا ينسب إلى مفيد القدرة، إلى معطى القدرة وهو الله جل وعلا. يقول إذا تريد يظهر لك هذا الحقيقة كمال الظهور، تصور إذا أكو إذا يوجد فعلان والداعي بالنسبة إلى كلا الطرفين موجودين، يعني بالنسبة للفعل والترك بمقدار المساوي، يعني إذا كانت الدواعي للفعل بمقدار الدواعي للترك، لو فرض هذا مو مصلحي، هذا فرض، ممكن أن يكون داع الفعل مع داع الترك مساوي، لا يرجح هذا على ذاك، مع ذلك ترى نفسك قادرا ومسلطا على الإيجاد أو عدم الإيجاد، والما تنتظر إلى مرجح آخر غير القدرة، ما تنتظر يقول إذن إذا ما طول ماكو مرجح مستحيل أرجح كفة الفعل أو الترك، لا، نفس القدرة كفى كونه مرجحا، ترجيح بلا مرجح محال، لا مو محال، ترجح بلا مرجح محال، ترجيح ممكن إذا ماكو أي مرجح، ترجيح فعل بالاختيار، فعل بالقدرة، القادر يرجح إحدى الكفتين من دون أي مرجح، نفس القدرة كفى في كونه مرجحان، يصلح في كونه مرجحان، هذا وجداني، وجداني، أنا واقعا مسلط على هذا وعلى ذاك من دون أي فرق بينهما، يعني هذا لا ترجيح فيه على هذا الكفة، لو فرضنا مثل هذا الفرق، يعني ولا في الواقع ولا في الثبوت ولا في الإثبات، لأن البعض يقولون أكو مرجحات أنت ما تدري بها، نفترض ماكو مرجحات في الواقع، هو مو مستحيل هذا الفرق، مو مستحيل. يمثلون في الكتب الكلامية بالهارب من السبع، إذا أمامه طريقان متساويان أو الجائع عنده رقيفان من خبز متساويان من كل الجهات، فيجاب عليهم بأن أكو مرجحات في الواقع أنت ما تدري بها، نحن نقول نفترض ماكو في الواقع مرجحات، فرضنا وصلنا إلى طريقين لا مرجحة في الواقع أبدا، متساويين جميع الجهات، هل ترجيح إحدى الكفتين مستحيل؟ لا، أنت متمكن، هذه المكنة كفى في كونه مرجحة. تنبيه الأشاعرة لما قالوا بالجبر الصريح، لأن الجبر أكو جبر صريح أكو جبر خفي، الأشاعرة قالوا بالجبر الصريح، قالوا العبد في يد الله كالمنشار في يد النجار، هذا خلاف الوجدان، لأنه بالوجدان أكو فرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، يعني أنا فرق بين حركة النبض وحركة اليد، فرق بين خلق الإنسان أنه يخلق أسود أو أحمر أو أبيض، وبين أن يكون مطيعا أو عاصيا، فرق، إنسان يفرق، يعني أكو سنخان من الأفعال، ما يمكن كلاهما بنمط واحد، في قسم من أفعال أكو عقاب أكو ثواب، قسم ماكو. لما واجهوا هذه الإشكالية أرادوا أن يوجدوا حلا لهذا الإشكال، قالوا الفارق بين يعني كلا لا اختيار، كلاهما فعل الله، إنما الفارق في ماذا؟ في الكسب، هذا موجود في الكتب الكلامية، مبحث الكسب، شنو الكسب؟ ثلاثة معان، هذه ينقله عن العلامة الحلي على الله مقامه الشريف، العلامة قال الأشعري أبو الحسن الأشعري لما رأى أن قول بالجاب يخالف ضرورة الدين ويخالف ضرورة الوجدان. فقال الذي تجدون من الفرق بين سنخين من الأفعال إنما هو في الكاسب، ليس في أن هذا بالقدرة وذاك جبري، لا كلاهما جبرية، جبر جبر، لكن أحدهما ما معنى الكاسب؟ بعضهم قالوا الكسب هذا هو معناه، المعنى الأول الكسب. قالوا الفعل فعل الله، الله يخلق الفعل لكن للعبد الاختيار. شنو تالي فعل الله؟ يقول ها عند اختيار العبد الله يخلق الفعل، يوجد الفعل في الأفعال الاختيارية. تزعمون أنها اختيارية، مو اختيارية، هم فعل الله، ولكن الله جل وعلا يفعل فعله عندما اخترت، يعني عندما اخترت الكفر الله يخلق الكفر عندك، عندما اخترت الصلاة الله يخلق الصلاة في بدنك، يعني مثل منشار يحركك حركات الصلاة. هذا مع الأول الكسب. بعضهم قالوا الكسب لا، حتى الاختيار مو للعبد، الفعل فعل الله للعبد، الكسب هذا المعنى للعبد أن يجعل أثره في النسبة، يعني أن يكون الفعل طاعة أو معصية، هذا بيد العبد، أصل الفعل بيد الله، أما كونه وصف كونه طاعة أو معصية بيد العبد. بعضهم قالوا الكسب لا نفهم معناه، معناه لا يؤقل، ريح نفسه. العلامة يقول أما المعنى الأول، بالتالي أنت قلت عند الاختيار الله يخلق الفعل، هذا الاختيار بنفس الفعل لو لا، هذا الاختيار، من الذي يفعل هذا الاختيار؟ من الذي يختار الطاعة حتى الله يخلق الطاعة؟ هذا الاختيار كفعل نفساني، هذا فعل أم ليس بفعل؟ إذا فعل، وإذا قبلت بأن في هذا الفعل بعد مو فعل الله فعل العبد، فبعد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا في هذا الفعل قبلت بالاختيار فلما لا تقبل في سائر الأفعال؟ وأنت ماذا قال؟ قال عند اختيار العبد الطاعة الله يخلق الطاعة، عند اختيار، قل هذا الاختيار فعل من؟ الله يوجد هذا الاختيار همات، وبعد أبطلت الذي كالتي نقضت قزلها. إذا هو العبد يصنعها يوجدها، فإذن أي فرق بين هذا الاختيار هذا الفعل وسائر الأفعال؟ هذا بالنسبة للوجه الأول. أما بالنسبة للوجه الثاني، وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية، يقول وصف الفعل بالطاعة أو معصية هذا بنفس الفعل أو بأمر زاد على الفعل. إن شلون يصير فعل يوصف بالطاعة وفعل يوصف بالمعصية؟ نفس الفعل هو كافي في التساوي بالطاعة والمعصية أو شيء زاد عليه؟ أيهما تختار؟ يقول اختار الأول، يعني نفس الفعل كافي، إذن التوصيف هو هم مو بيد العبد بيد الله، لأن نفس الفعل كافي في التصافي بين كونه طاعة، والفعل هو فعل الله ليس فعل العبد، فإذا التصافي بالطاعة هم فعل الله. إذا تقول بشيء زاد على الفعل، خذاك الزائد فعل من؟ اللي لأجل ذلك الزائد وصف الفعل بالطاعة، ولأجل ذلك الزائد وصف بأنه معصية، خذاك الزائد إذا فعل العبد نفس الكلام يأتي، إذا العبد له اختيار في ذلك الزائد فلما لا يكون له اختيار في أصل الفعل؟ خلص تات. مضافا، يقول علامة مضافا إلى أن وصف الفعل بالطاعة، طاعة يعني الموافقة المأتية به للمأمور به، إذا الفعل فعل الله فإما الله يوجدها موافقا للمأمور به يصير طاعة تلقائيا، يصير طاعة ما شيء يبقى حتى العبد هو الذي يكون مؤثر في توصيفه بالطاعة. وين دور العبد؟ هو الطاعة هو موافقة المأتية به للمأمور به، يعني تقول نفس الفعل ك كافٍ في اتصافي بالطاعة والمعصية؟ وهل فعل فعل الله؟ إذن أي دور، أي كسب للعبد؟ أما الثالث الذي قال لا يؤقل ولا يعلم شنو حقيقته، يقول إني لا يؤقل، خل لا دليل علي، الأمر الذي لا يؤقل شنو، أنا أريد أن أعتقد بالذي لا يؤقل؟ وبعد هذا ما المجانين يعتقدون بما لا يؤقل، شلون يصير هذا؟ هذا كلام العلامة رحمة الله تعالى عليه في الرد على الكسب الذي يقول به الأشعري. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله.